وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في صحيحة زرارة الثالثة الذي وارد في الشك في عدد الركعات الذي ورد فيها ما نصه وإذا لم يدري، هاي تبرع من الإمام، ما سأل زرارة، الإمام تبرع صلوات الله وسلامه عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك، ولكن نقاط خلي، ولكن ينقض الشك باليقين. فإحنا شاهدنا في هذه الفقرة ولا ينقض الشك باليقين، هل يمكن التمسك بها لإثبات الاستصحاب؟ في هذا المجال ذكرنا ما أفاده الشيخ الأعظم حيث ذكر قدس سره أنه لا يمكن، صعب استفادة الاستصحاب، حجية الاستصحاب منها، لأن لازم ذلك الإتيان بالركعة المشكوكة متصلة لا منفصلة، وهذا مخالف للمذهب، ولذلك حملها إلى آخره وحاول أن يستفيد منها بطرق أخرى. فما أفاده الشيخ الأعظم قال لا يمكن التمسك بها، نعم حملها هاي الذي ذكرناه بعد ذلك التوجيهات بعد ذلك ذكر توجيه وهو على أنه المقصود ولا ينقض اليقين ببراءة الذمة بالشك، بالشك شقولا بالشك في براءة الذمة لا ينقض اليقين. ومعنى لا ينقض اليقين، ومعنى لا ينقض اليقين ببراءة الذمة يعني فليحصل اليقين ببراءة الذمة بعد، ولا يكتفي بالشك بعد يقينه بالتكليف، فليحصل اليقين ببراءة الذمة. وأشكلنا عليه بمن ذي إشكالين، قلنا أولا ظاهر الصحيح أن اليقين موجود، مو اليقين روح أنت أركض وراء وحصله، وثانيا من المناسب أن ينسب عدم النقض لا تنقض إلمن ينسب، مو إلى اليقين ينسب، إلمن إلى حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، يكون هيجي إلى حكم العقل بأن الاشتغال يقيني إلى آخره. هذا بالنسبة لمن إلى ما أفاده الشيخ الأعظم. وأما الشيخ العراقي ففسر الرواية هذا المقطع ولا ينقض اليقين، قال هذا المقصود ولا ينقض اليقين ببراءة، ولا ينقض العفو بالاشتغال، الشيخ الأنصاري فسر بالبراءة، هذا فسر بالاشتغال، ولا ينقض اليقين باشتغال الذمة بمن بالشك، هكذا فسره يعني. وبالتالي خب شلون تستفيد منه؟ قال يعني هيك المقصود لا ينقض اليقين باليقين باشتغال الذمة بالإتيان بثلاث ركعات، هاي ما تفيدك وحدها، هذا لا ينقض اليقين باشتغال الذمة. فلا لا ينقض اليقين يعني اليقين باشتغال الذمة من خلال الإتيان بركعات ثلاث، شو يسوي؟ بل لا بد من إضافة ركعة أخرى حتى يحصل اليقين بفراغ الذمة. ثم قال بناء على هذا الرواية هم تفيد الاستصحاب، حجية الاستصحاب، لأن ما دام عندك يقين بالاشتغال فلا ترفع ايدك عنه بالثلاث ركعات، بل لابد وأن تفرغ ذمتك يقينا، وهذا معناه يستصحب الاشتغال. أجبنا همات بجوابين. أولا قلنا هذا التفسير الذي ذكره شو تفسير لا يساعد عليه الظهور من عين، مجرد احتمال، إبراز احتمال، هذا ما يفيدنا يكون ظهور يصير فيه كون هذا هو المقصود. نجي نفسر الرواية: لا ينقض اليقين باشتغال الذمة الذي هو بأربع ركعات، لا ينقضه بمن بالثلاث ركعات، بأن يؤتى بالثلاث، بل يؤتى بعد ذلك برأ. هذا احتمال لا هو لا يساعد عليه الظهور. وقلنا أيضا في غد آخر أيضا قال لأن الاستصحاب هاي تعين بها إشعار لحجية قلنا لا لعله هذا من ضرب قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، قال هذا مذكرنا. بعدين انتقلنا علما إلى ما أفاده الفيض الكاشاني، مل محسن الكاشاني رضوان الله تعالى عليه، فسر اليقين بالمتيقن. طبيعي ما صرح الله هيك، لكن لازم تفسيره هو هذا، يعني قال ولا ينقض اليقين، والمقصود يعني ثلاث ركعات بالشك، لا ينقضه بالشك. هو كيف لا ينقضه بالشك؟ النقض كيف يصير إذا أراد أن ينقض؟ كيف يصير لا ينقض الثلاث الصحيحة؟ هاي أهم الصحيحة، أنا نسيت، لا ينقض الثلاث وهي الثلاث وقعت صحيحة حينما أتى بها، لا ينقض الثلاث الصحيحة بالشك في الرابع. خب شلون لا ينقض الثلاث الصحيحة؟ وذلك بأن لا يأتي بركعة أبدا، أو يأتي بها متصلة، أو يأتي بها متصلة. هكذا فسر قدس سره الرواية، وقلنا نص عبارته هيجي هكذا قال، يعني لا يبطل الثلاث المتيقن فيها. متيقن فيها يعني شنو؟ متيقن أي شيء صحتها، وهذا المقصود. لا ينقض المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة، أو بعد إحنا قلنا طريقة أخرى أن يأتي بها متصل. هذا ما أفاد. إذن الفارق صار بين ما أفاده الفيض وبين ما أفاده العلمان الشيخ الأعظم والشيخ العراقي واضح، فإن الفيض فسر اليقين بالمتيقن يعني بالركعات الثلاث، لا تنقضها أي الركعات الثلاث. هكذا ذكر قدس سره. ويرده قدس سره أولا وثانيا. أولا تفسير اليقين بالمتيقن خلاف الظاهر، خلاف الظاهر يا مولانا. اليقين صفة نفسانية، تفسير بالمتيقن الذي هو متعلق اليقين خلاف الظاهر هذا. وثانيا لو تنزلنا وقطعنا النظر عن هذا، نقول هناك في ذيل الرواية قرينة على خلاف ذلك، حيث إن الرواية صحيحة الزرار الثالثة فيها تكملة، والتكملة هكذا في ذيلها: ولكن ينقض الشك باليقين. إن شاء الله صارت واضحة العبارة. من أول أقول هي الرواية شوارد بيها، قام وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. منا نلتفت: ولا ينقض اليقين بالشك، خلي نقاط ولكن ينقض الشك باليقين. خب إذا فسرت هناك اليقين بالمتيقن والشك بالمشكوك، هنا تعال هل يمكن هذا التفسير؟ فإنهما في سياق واحد، لا بد من تفسير اليقين في كلتا العبارتين بشكل واحد، وهكذا الشك. وهنا لا يمكن أن نفسر ولكن ينقض الشك باليقين، يعني الشك المشكوك ينقضه بالمتيقن، لا معنى له، مجرد ألفاظ. إذن هذا قرين على أن هذا التفسير مرفوض. وبهذا هذا خوف هي هو هذا إشكال سيئ. هذا هو إشكال ماذا؟ إشكال سيئ في جميع على جميع هذا، لكنه يقال بإلغاء مثلا الخصوصية أو تقول على تفسيره إلغاء الخصوصية يصير في على تفسيره يصير صعبا. أي فرد شيء، أما هذا راح يصير خوف، هذا يصير في باب الصلاة، فقط في باب الصلاة لا بس. زين، هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الفيض الكاشاني. وبانتهاء هذا النتيجة النهائية، خلي عنوان النتيجة النهائية، خلنا ختم هذا الموضوع بعد ما يستحق هالقد كلام. النتيجة النهائية من خلال كل ما تقدم عرفنا أن الصحيحة الثالثة لزرارة، مكلامه هي بالصحيحة الثالثة، يشكل حملها على الاستصحاب للزوم الاتيان بالركعة المشكوكة بنحو الاتصال، الاتيان بهم، وهذا مخالف للمذهب. والتفاسير الأخرى التي ذكرت في هذا المجال اتضح أنها غير خالية من التأمل، وعلى هذا الأساس يصعب عد هذه الرواية النتيجة النهائية هذه من الروايات في جملة الروايات الدالة على حجية الاستصحاب. نعم تذكر تحت هالعنوان حتى يقع فيها الكلام والبحث، لكن النتيجة النهائية الأنسب بعدما عرفنا النتيجة النهائية حذفها من قائمة الروايات الدالة على حجية الاستصحاب. هذا كله، أما عليه من نحملها؟ شديش قضية ثانية، هذه قضية ثانية، يظهر مولانا إن شاء الله أو ذاك الوقت إذا ما عندك شغل هذا اسأل حينئذ. أعلم أن نحمله صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي. هذا كله بالنسبة إلى الرواية الثالثة، الرواية الرابعة. إذن راح ننتقل منها الرواية من صحيح صحاح زرارة الثلاث إلى الرواية الرابعة، صحيحة عبد الله ابن سنان. سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر. قد واحد بعض مرات لا تكتب هذا، هاي شوية تلطيف الأجواء. عبد الله بن سنان من أجلة أصحابنا، لكن بالنسبة لوالده لا يوجد توثيق، فقد واحد يقول إذن الرواية هاي ما راح نستفيد. هذا بعض مرات ساعة ب12 بالوحدة بالثنين، لا سفن عصير أول الوقت بعد إيه العفو. فدفع أخوه واضح حتى شلك شغل، قال وأنا حاضر، وأنا حاضر بعد، وقاعد ينقل الحوار، يشلك شغل بعد بالأبو، ثقة أو غير ثقة، هاي هم قضية نكتة ينبغي واضحة ينبغي الالتفات إليها. سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك بيت القصيد هنا، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. انتهت الرواية. وسائل الشيعة الجزء الثالث صفحة 521 باب 74 من أبواب النجاسات حديث رقم 1. هذه الرواية رواية مباركة، كيف مباركة؟ فإنه يستفاد منها مجموعة أحكام. أحد تلك الأحكام نجاسة الخمر، ولذلك هاي الرواية تذكر وين تذكر؟ في بحث عن نجاسة الخمر. أحد الروايات، إحدى الروايات التي تذكر في ذلك الباب هي هذه الرواية، حيث تدل على نجاسة. شلون تدل على نجاسة الخمر وهو قاعد يقول وأنا أعلم أنه يشرب هذا الخمر طاهر؟ يشرب خمر يومي، يشرب خمر بعد ما راح يأثر، فإذا يعني معناه الخمر نجس في ذهن من؟ في ذهن سنان والد عبد الله أنه نجس، وبالتالي إذا يشرب الخمر راح الملابس مالته يتنجسن، والثوبي أنا قد أعرته إلى ويلبسه. ما أحد ينقل ذاك الوقت ثيابها مزايدة مثل زماننا هذا، شوف يعير، هذه هم بها دلالة على القحط الذي موجود في ذلك الزمان، فراح ينجس الثوب. والإمام صلوات الله عليه لم يقل لا الخمر ليس بنجس، سكت، والسكوت يدل على إمضاء المرتكزة في ذهن سنان. هذه هم فائدة لطيفة. إذن تدل هذه الرواية على نجاسة الخمر، هاي قضية جانبية طبيعية، هاي واحد. ويستفاد منها أيضا أن لحم الخنزير نجس أيضا، لأنه قال ويأكل لحم الخنزير بنفس التقريب السابق، هاي اثنين. وثالثا يفهم منها شرطية الطهارة في الصلاة، هذا حكم مهم، هذا هم يذكر هاي الرواية، هاي من الروايات المباركة، يعني تذكر في هذه الموارد المتأربعة موارد تذكر فيها شرطية الطهارة في ثوب المصلي، لأن هو سأل، هو سؤال كان عن هذا، وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي إلى فأغسله قبل أن أصلي، يعني معناه يشترط في صحة الصلاة طهارة ملابس المصلي، والإمام أمضى هذا الارتكاز، هذا حكم ثالث. والحكم الرابع هو ما أجاب به الإمام، حيث قال صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو إلى آخره. يستفاد منها حجية الاستصحاء، إذ لو لم يكن الاستصحاب حجة، إذ لو كان المقصود، قد واحد يقول المقصود ليس الاستصحاب، أصل الطهارة الإمام تمسك به وليس بالاستصحاب، قد واحد يشكل، وجوابه واضح، ولا حاجة لأن يقول الإمام أعرته إياه وهو ولم تستيقن أنه نجسه، بل كان المناسب أن يقول لا يقين لك بنجاسته، فتحليل الإمام أنه طاهر ولم تستيقن أنه نجسه هذا تقريب لدلالة الرواية على حجية الاستصحاب. إذن الرواية تدل على حجية الاستصحاب من هذه الناحية، إذ لو كان النظر الرواية إلى قاعدة الطهارة فالمناسب للإمام أن يقول حيث لا علم لك بنجاسة الثوب فهو محكوم بالطهارة. إذن دلالتها واضحة على حجية الاستصحاب، لكن الإشكال الذي يرد عليها أنها خاصة ب باب الطهارة، لا يستفاد منها حجية الاستصحاب في مطلق الأبواب وإنما في خصوص باب الطهارة، إلا إذا فرد واحد من عندكم عد رحابة صدر وسعة صدر يقول لا فرق بين مورد ومورد، نقول لك والعهد عليك، والعهد أيامك، إحنا ما نقول لك شيء، لا 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 هاي مو واضح هذا الشيء. زين، هذه الرواية انتهت، هاي الرواية إذن اتضح تام دلالة على حجية الاستصحاب، ولكن في خصوص موردها وهو باب الطهارة. الرواية الخامسة الذي قد يستدل بها، ها هذا خو بينته وجاوبته علي، قلت إذا واحد قال أنه لا ما خصوصية المن إلى باب الطهارة والنجاسة قلت العهد عليك، باب الطهارة والنجاسة الشارع يريد يسهل بها، إيه سوى مساهل بها وشوف الوسواسية شي يسوون، وهذا بخلافه في بقية الأبواب لعله ما عنده تساهل. هذا المورد شل ربون يعني شلون هاي شلون سؤال هذا هو معلوم، مو أنه هذا مو عاقل واحد يقول أصلا ما أنا ألغى الخصوصية ما أسلم بي هاي شلون، لا هو ثوب سنان نلغي الخصوصية عنه ونتعدى المن إلى ثوب آخر، لا لا نستفيد من ذلك إلغاء الخصوصية بحيث الاستصحاب يكون حجة في جميع الموارد غير باب الطهارة، لعل باب الطهارة والنجاسة الشارع يتساهل يتسامح فيها ما لا يتسامح في غير ذلك. إيه ما عرفته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، هو هذا يجبي احتمال مو واضح مو واضح، بل هذا ويؤيده، تقول يؤيد تجعل الرواية مؤيدة لا أنها تجعلها دليل. الرواية الخامسة وهي رواية الرواية الخامسة صحيحة ابن سينان، صحيحة عبد الله، صحيحة عبد الله ابن موثقة عبد الله ابن بكير، ابن بكير فطحي، عن أبيه قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا استيقنت أنك، هاي للوسواسية زين، للوسواسية هاي الرواية زينة، إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت، وهي لطيف، حتى تستيقن أنك أحدثت. وسائل الشيعة جزء واحد صفحة 472 الباب 44 من أبواب الوضوء حديث واحد، قد واحد يجي لذهن هذا التساؤل، ليش الإمام هتشي يقول فإياك أن تحدث وضوءا إذا ما استيقن؟ ليش وخليه خب تجديد الوضوء يشكو به زين. لا، الإمام يريد يقطع طريق الشي يسمونه الوسوسة عافية. هذا هنا هتشي تجيب تجديد لا بأس به، لكن هل الوسوسة يريد يقطع يقول إياك؟ مو هذا بعض مرات خصوص واحد بالبرد وما يهم قليل، أو يقوم يوسوس أو يصير بناعي يقوم ويؤذي نفسه. الإمام هاي تقرأ له إياك، الإمام قاعد يقول، وهي تدل على حجية الاستصحاب، لأنه الإمام قال إياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن، يعني ما أنك أحدث، إذا ما مستيقن تحكم ببقاء الوضوء. هذا هو معنى الاستصحاب، وليس حجية الاستصحاب، ولكن لا بلسان لا تنقض اليقين بالشك، وإنما بلسان إياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت. دلالتها على حجية الاستصحاب واضحة جلية، ولكن افتهمت بعد شنو؟ هي خاصة بموردها وهو باب الوضوء، فالاستعانة بها من باب المؤيد لا بأس. اللهم صل على محمد وآل محمد.